السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 18، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر وغيرهم من الصحابة بل وللأمة كلها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصل بنا الحديث إلى أن المسلم مهما فعل الذنب ثم تاب منه توبة نصوح، إن الله عز وجل يغفره له مهما أكثر من الذنب ومهما عاد إليه. وقلنا أن ضابط الإصرار أن يفعل العبد الذنب ولا يتوب منه. أما إذا فعل ثم تاب ثم فعل ثم تاب وهكذا فليس بمصر، وهذا هو الفارق بين كلام أهل السنة والجماعة وبين كلام أهل البدعة والضلالة. يقول: وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. إيه معنى ظفر الشيطان منكم بهذه؟ يعني تمكن الشيطان من أن يجعل أحدنا يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستحي من ربه ويتمادى في الذنب، كده وصل لمرحلة اليأس والقنوط، يتمنى الشيطان أن يصل أحدنا إلى ذلك. يقول: يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب. وقد روي المؤمن مفتن تواب، وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوعا: المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعته. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر وليتب، فإنه لابد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابه وكتبها عليه. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعماق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليه، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليه. ما معنى الإصرار يا شيخ أحمد؟ ولا يتوب منه، فعل ولم يتب هو ذا الإصرار. طيب فعل وتاب يا شيخ علاء ليس بإيه؟ ليس بمؤصر ولو فعل مئات الأمرار. وقلنا أكرمكم الله إن مسألة التوبة وشروطها المعروفة، الشاهد إن شرط العزم على عدم العود، مش عدم العود، العزم على عدم العود، أن يعزم عزما تأكيدا أنه لن يعود إلى الذنب، والعزم من أعمال القلوب ولا يطلع عليه إلا العزيز الغفور. وبناء على ذلك، لو أن العبد تاب ولكن لم يعزم لم يطلع عليه إلا ربه، فهذا عياذا بالله يعتبر تلاعب وكذب على الله عز وجل. يقول: ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب. انتبه. وعلى هذا ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب. طيب، وما أدراك أن الذنب قدر عليك؟ معايا سيدنا محمد؟ ما أدراك؟ ولكن الله عز وجل قدر الأشياء وغيبها عنه، ثم بين لنا طريق الخير وطريق الشر. من سلك طريق الخير نجا، ومن سلك طريق الشر وتاب كأنه لم يذنب. أما أن العبد يفعل الذنب ويحتج بأن الله هو الذي قدره عليه، وبناء على ذلك يرفع التبع عنه، هذا كلام أهل البدع. كلام الجبرية، كلام المشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فعلى الرسل إلى البلاغ المبين. كلام ده كلام باطل. يبقى بناء على ذلك الله عز وجل قدر علينا أمور في الأجل، في الأزل ما نعلمه، وبين لنا الطريق الحق وطريق الباطل. فكون أن العبد يحتد بأن الله قدر عليه الدم لما فعله على أساس أنه ترفع عنه التبعة، هذا كلام باطل. ولكن كما قال أهل العلم يحتد بقضاء الله وقدره على المصائب، ولا يحتد به على الإيه؟ المعائب. ما معنى المعائب؟ اللي هي الذنوب. والمصائب اللي هي ما يقدره ربنا من أمور تكرهها النفس ولا دخل للعبد بها. يعني المصيبة نزلت بك ولا دخل لك بها، يعني ما سلكت الطرق التي تجعل المصيبة تنزل عليك، بل تسلك الطرق الشرعية الصحيحة، ولكن ربنا قدر لحكمة يعلمها أن يبتليك بذنب. نقول في هذه الحالة قدر الله وما شاء فعل. يقول ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محال. ولكن الله جعل العبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب بالتوبة والاستغفار، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنب، وإن أصر على الذنب هلك. ما معنى وإن أصر على الذنب شغلاء؟ أحسن، فعل ولم إيه؟ ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة ولم يتب أصبح إيه؟ مصرا على الذنب. نعم، اللي هو لم يعزم على عدم العودة. يعني ايه؟ هو احنا قلنا شروط التوبة ثلاثة اذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. الشرط الاول يا شيخ احمد من شروط التوبة، دي مسائل ثابتة. الشرط الاولاني، ها الشرط الاولاني تجلي بالاخير، نعوذ الاولاني. الشرط الاولاني الاقلاع، الشرط الثاني الندم، الشرط الثالث العزم على عدم العودة. خليك معايا على، يبقى هو هنا اقلع وندم كما زعم وعزم أن لا يعود، ولكن في حقيقة الأمر هو ما عزم، يبقى توبته إيه؟ غير صحيحة ومردود عليه. طيب وإن زعم أنه عزم ثم عاد ولم يعزم، هذا هو التلاعب، وهذا لا عيادا بالله من كبائر الذنوب، رد النظر عن الذنب. طيب، وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وفسر أقماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنيه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع. ويل لأقماع القول، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأقماع. والقمع كما تعلمون له فتحتان، إحداهما متسع والأخرى ضيقة. وفائدة القمع نقل الأشياء، وإذا وضع في القمع من فتحته الكبرى شيء ينزل من السفلى كما هو أم يتغير؟ ها؟ كما هو. وضعت زيت ينزل زيت، وضعت ماء ينزل ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرجل الذي يسمع ولا يتأثر بما يسمع، شأنه شأن القمع، ويل لأقماع القول. ثم قال: الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يصرون أي لم يتوبوا من هذا الذنب وأصروا على فعلته. وقوله: أدع السيئة الحسنة تمحها. قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة، وقد ورد ذلك صريحا في حديث المرسل خرجه ابن أبي الدنيا من مرسيل محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال: يا معاذ اتق الله ما استطعت، واعمل بقوتك لله ما أطقت، واذكر الله عند كل شجرة وحجر، وإذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلاني. يعني فعل الذنب بينه وبين ربه فقط، التوبة بينك وبين ربك، فعلت الذنب أمام الناس ورأوك الناس وأنت تفعل الذنب، لا بد أن تكون التوبة علانية. ده ليس هذا فحسب، وفي كل موطن فعلت فيه الدم أو البدعة يلزمك أن تتبرأ منها على رؤوس الأشهاد كما دعوت لها وفعلتها على رؤوس الأشهاد. هذا أمر واضح. ولذلك قرر أهل العلم أن الذنب إذا فعله العبد بينه وبين ربه شؤمه وضرره وشرره قليل، قياسا على الذنب إذا فعله العبد بينه وبين الناس ورأوه الناس فتنة عظيمة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الحاكم وسنده إن شاء الله حسن، من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ابتلي شيئا بشيء مما نهى الله عنه فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. يبقى الأصل عند فعل الدم أن يستتر العبد، يستتر، يعني أنت في لحظة من اللحظات ضعفت لشهوة أو لشبهة ولا محالة ستفعل الدم، استتر حتى لا يراك الناس فيفتنوا فيك، يجدونك على الدم وصحتك قوية وأولادك كثر ولديك من المال الكثير وزوجة حسناء إلى غير ذلك، يفتن الناس، يفتن الناس. ومن باب التنبيه أكرمكم الله أن يستتر العبد عند فعل الذنب من الناس له حالتان، أحدهما من أكبر الكبائر والثانية أمر بها الشرع. انتبهوا الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر. أن يستتر العبد عند فعل الذنب، يعني يا حمادة هيفعل الذنب دون أن يراه أحد، الحالة دي أو الشخصية دي نوعين اثنين، نوع إن فعله من أكبر الكبائر بل ستحبط عمله وسأتيك بالدليل، الحالة الثانية أمر الشرع بها اللي احنا لسه هذا فليستتر بستر الله. ما المراد؟ الحالة دي أن يكون الشخص يبغض المعصية ويبغض فعلها ويتمنى أن يتوب الله عليه، ولكن لضعف في قوته العلمية وقوته العملية ما استطاع أن يقاوم داعي الشهوة فغلبته نفسه، فلما وجد لا محالة فاعلا استطر حتى لا يكون فتنة للناس ويتمنى أن يتوب الله عليه. ده القسم الأولاني اللي هو ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فليستتر بستر الله. القسم الثاني أن يتمنى أن يغيب الناس عنه ويتمنى ألا يراه أحد، وإذا وقع هذا يرقص قلبه طربا وفرحا لأنه سيتمكن من فعل المعصية ولا يراه أحد، ويحرص دائما أن يستتر من الناس ويفعل المعصية وهو في غاية السعادة وفي غاية الهناء. هذا الذي قال في حقه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد من رواية ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم، أي من الأمة، ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عرفت الفرق بين الاثنين؟ واضح، واضح يا ولد الفرق بين الاثنين. يبقى رجل امتى الناس بتمشي ويفعل المعصية وهو في غاية السعادة، الآخر يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يفعل معصية ولكن ضعيف فاستطر ليقلل من شؤم ومن شر المعصية. هو ده الفرق يا أخوانا بالله، هذا هو الفرق بين هذين الصنفين، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يقول: وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلانية. وخرجه أبو نعيم بمعنى من وجه آخر ضعيف عن معاذ، وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها. و أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. كلمة يعملون السوء بجهالة، ما المراد منها؟ هل يا ترى أنه يجهل الذنب ففعله؟ لا، الكلام ده غير صحيح، لأنه إن كان يجهل وفعل ليس عليه ذنب، فكيف يتوب من شيء ليس عليه ذنب؟ والصواب في الآية كما ذكر أهل العلم أن كل من فعل ذنب فهو جاهل، فصفة الجهل وصف دائم لكل آدمي عند تلبسه بالمعصية. فهمت يا أخوان؟ وصف الجهل وصف دائم لكل آدمي تلبس بمعصية، وصف الجهل وصف دائم لكل آدمي تلبس بمعصية، يعني لما فعل المعصية كان جاهل بقدر الله، جاهل بعظمة الله، جاهل بالعذاب الذي توعد الله به لمن عصاه، فلما جهل فعل المعصية. وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بكى. ويروى عن ابن مسعود قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال رجل من بني إسرائيل: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها ثلاثا، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها. انظر، طبعا فضيحة، يجد الرجل فعل الخطيئة بليل لا يراه أحد، يصبح موجود على باب الدار وأسفل منها الكفار. يقول: فإن كفرها كانت خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لذلك قص علينا ربنا عز وجل في القرآن ما حدث لبني إسرائيل لما عبدوا العجل، أي كفروا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لما وقعوا في عبادة العجل وأرادوا أن يتوبوا، أمر الله نبيه موسى عليه وسلم أن يأمر هؤلاء القوم أن يقتل بعضهم بعضا لكي تقبل توبته. وفعلا اصطف الفريق وبدأ القتال، ومن رحمة ربنا عز وجل بهؤلاء القوم ظلل عليهم الغمام حتى لا يرى الرجل وهو يقتل أخاه أو أباه أو ابنه. ثم بدأ القتال، فلما استحر فيهم القتل وقتل منهم أكثر من 50,000، أوحى الله إلى نبيه موسى أن قل لهم: ارفعوا السيف، من مات منكم فهو شهيد، ومن لم يمت فقد تاب الله عليه. لما عبدوا العجل؟ فكانت توبة بالقتل. طيب، أمة النبي محمد مهما فعل العبد من الذنوب حتى لو ارتد عن دين الله، لو أشرك لو كفر، يقلع عن الذنب ويندم عن الفعل ويعزم على عدم العودة، وهذا من رحمة الله عز وجل. يقول وقال ابن عباس في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال هو سعة الإسلام، وما جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من التوبة والكفارة. وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع، وهذا الصواب، أن العبد إذا تاب بشروط التوبة المتفق عليها كما سوف تأتي إن شاء الله توبته مقبولة من هذا الذنب. وأيضا ذكر أهل العلم أن العبد إذا أذنب ذنوبا كثيرة وأراد أن يتوب يجب عليه أن يتوب من كل الذنوب ويحدث لكل ذنب توبة. طيب، هب أنه تاب من بعضها ولم يتوب من الآخر، هل قبول توبة من الذنوب الذي تاب منها يتعلق على عدم توبته من الذنوب الأخرى؟ لا، بل تقبل توبته وإن لم يتوب من بقية الذنوب، فليس هناك تلازم بين عدم التوبة وبين عدم قبول التوبة من الذنب الذي تاب منه. مفهوم يا إخوان؟ حتى أحدنا إن وقعت في ذنب وحتما ولا بد فعجل بالتوبة، وإن تعذر عليك أو استعصى عليك التوبة من بعض الذنوب لغلبة الشهوة على بدنك فعجل بما استطعت واسأل الله أن يتوب عليك فيما عجزت عنه. يقول وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع. ومن الناس من قال لا يقطع بقبول التوبة بل يرجى وصاحبها تحت المشيئة وإن تاب، واستدلوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته. وربما استدل بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وقوله وبقوله فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والظاهر أن هذا في حق التائب، لأن الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، لما تأخر نزول الوحي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ولم يجلس عندها منذ أن تكلم الكذابون إلا في هذا اليوم، وكان عندها أبوها وأمها وامرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاعترفي وتوبي، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يعني أول خطوة في طريق التوبة الاعتراف بالذنب. ومن أجل هذا قرر العلماء أن المبتدع قل أن يتوب. لما؟ لأنه يظن أنه لم يفعل الذنب، لأنه ابتدع وتقرب إلى الله عز وجل بالذنب ويظن أنه طاعة. وهذا هو المراد بما رواه الإمام أحمد من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، سعة سئل الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إيش معنى حجب التوبة؟ قال أي لا يوفق ولا يهتدي إليها، لأن أول خطوة ماذا يصنع المبتدع؟ يعترف. طب يعترف إزاي وهو يظن أنه يتقرب إلى الله؟ ده عمال يعمل يفط ويجل على البرلمان ويعمل كذا ويعمل كذا ويظن يتقرب إلى الله، كيف متى يعترف؟ والإجماع منعقد على أن المبتدع مهما كانت بدعته تاب منها وندم واعترف بخطئه الله عز وجل يقبل توبته. وهذه الآية لا تدل على عدم القطع، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع. ومن هنا قال ابن عباس إن عسى من الله وجه، نقله عنه علي بن أبي طلحة. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن التائب ممن شاء أن يغفر له، كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. طيب في ورقة كده واكتب ما يملى عليك، ورقة واكتب ما يملى عليك. يستثنى عموم من عموم ما تصدر من طالب علم، فاش خلاص كيف استثنى طالب علم؟ اقول مثلا استثني من هذا العموم هذا الخصوص. طول بالك، انا بنبه لك على اللفظ اللي انت قلته، عموم من عموم خطا اصولي فادح. ازاي؟ ما هو عموم من عموم يبقى ما عادش حاجه. استثنى الرجال من الرجال ما عادش حاجه، خلاص ببلا شوية. ها كتبت لسه؟ اكتب. والذي عليه أهل التحقيق في هذا الباب أن من أذنب ذنبا مهما كان الذنب شركا فما دونه، أن من أذنب ذنبا مهما كان الذنب شركا فما دونه ثم تاب توبة النصوح بشروطها المعهودة بشروطها المعهود كأنه لم يفعل الذنب. ووقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة، وهي هل يرجع بعد التوبة إلى منزلته التي كان عليها قبل أن يفعل الذنب أم لا؟ بين أهل العلم في مسألة، وهي هل يرجع إلى منزلته التي كان عليها بعد التوبة؟ نعم؟ إلى منزلته التي كان عليها قبل أن يفعل الذنب. وقع الخلاف هنا. أما خلاف في عدم قبول التوبة لا، لم يقع. يعني هو كان في منزلة معينة ثم أذنب، لا شك نزل ثم تاب، هل يعود إلى مكان عليه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. طيب اكتب عندك. وهذا هو المراد بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا هو المراد بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يفتح قوس أي تاب منها العبد، أي تاب منها العبد. من أول السطر وإذا فعل العبد ذنبا، وإذا فعل العبد ذنبا ذنبا وأدركته منيته قبل أن يتوب منه فهو على قسمين. وإذا فعل العبد ذنبا وأدركته منيته قبل أن يتوب منه فهو على قسمين، باعتبار الذنب الذي فعله. وإذا فعل العبد ذنبا وأدركته منيته قبل أن يتوب منه فهو على قسمين باعتبار الذنب الذي فعله. أولا إن فعل شركا أكبر أو كفرا مخرجا عن الملة، إن فعل شركا أكبر أو كفرا مخرجا عن الملة فهو مخلد في النار، أو كفرا مخرج عن الملة فهو مخلد في النار. القسم الثاني إذا فعل ذنبا دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. لا الله يكرمك في الآية الجزء الأولاني، وهو المقصود بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي مشرك به، اللي هو القسم الأولاني اللي هو أن يفعل ذنبا شركا أو كفرا أكبر فهو مخلد في النار، وهو المراد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي مشرك به.
أي نعم هوضحها لوحده، لأن من هنا في البداية وضعت قيد إيه هو مخلد في النار، فصاحب الشرك الأكبر الأفضل لا يخلد ولكن لا يغفر له ليس تحت المشي. ماشي، طب يشرك بالله خرجت منها الأصغر ليه؟ طب ماشي، لا هنا من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله يشرك فعل ماشي، والشرك مفعول كويس، لما خرجت منه الشرك الأصغر ما حدتك؟ كويس بس معي، حرم عليه الجنة يبقى أنت ما خرجتهاش بكلمة حرم عليه الجنة، خرجتها بالإجماع أن الشرك الأصغر يخرج من هذا، مش بعجوز الآية. كتبتوا إيه إخواننا؟ إحنا قلنا إذا فعل العبد ذنبا شرك أكبر أو كفر أكبر ومات قبل أن أو أدركته من يتوب قبل أن يتوب فهو إيه؟ مخلد، وهو المقصود بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي مشرك به. القسم الثاني أن يفعل ذنبا دون الشرك الأكبر أو الكفر، أن يفعل ذنبا دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر وأدركته منيته قبل التوبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة إن شاء الله، إن شاء الله عذبه أو إن شاء غفر له ومآله إلى الجنة، ومآله إلى الجنة. ملحوظة، ملحوظة. من أشرك شركا أصغر، من أشرك شركا أصغر ومات قبل أن يتوب، ومات قبل أن يتوب، فلأهل العلم فيه قولان معتبرا، فلأهل العلم فيه قولان معتبرا. الأول يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن لا يخلد في النار. يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن لا يخلد في النار. القول الثاني هو تحت المشيئة كبقية الذنوب، هو تحت المشيئة كبقية الذنوب. نعم، قول أهل العلم الراجح أنه هو في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك. واضح يا إخواننا المسألة ديت؟ اكتب عندك. كان بعض إخواننا سألنا في الأسبوع الماضي عن صفة الملل لله، فوعدت أن آتيه بكلام أهل العلم وأعاننا الله ونوفي بما وعدنا به. من أول السطر، روى الشيخان من حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان من حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي، وضع شدة وفتحة على الياء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعندي امرأة من بني أسد، وعندي امرأة من بني أسد. فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ من هذه؟ قلت فلانة، قلت فلانة. هو أنا قمت سبت المكان بتاعي عشان تقوم؟ لا، أنا قلت اكتفي بهذا القدر. قمت أنا؟ ما تقومش، شوف ضع منك قد إيه ومش هملي تاني. ما كده سندك قوتي صح يا رجال ولا لا؟ بغض النظر احنا يعني تعبانين خالص، ولكن يعني ها سندك أصبح واطي دلوقتي. قلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها، فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال صلى الله عليه وسلم مه، فقال صلى الله عليه وسلم مه تذكر من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم مه ميمها عليكم ما تطيقون من الأعمال، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأم، لا يسأم الله حتى تسأم. في هذين النصين إشكال، وهو في هذين النصين إشكال، وهو أن الملل في اللغة استثقال الشيء، أن الملل في اللغة استثقال الشيء، استثقال الشيء، والإعراض عنه والضجر منه. وجاء في الحديث السابق مضاف إلى الله، مضافا إلى الله عز وجل، وجاء في الحديث السابق مضافا إلى الله عز وجل من أول السطر. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال، أولا القاعدة العامة عند أهل السنة في نصوص الصفات، القاعدة العامة عند أهل السنة في نصوص الصفات هي إجراؤها على ظاهرها، دون تكييف ولا تمثيل، إجراؤها على ظاهرها دون تكييف. عند أهل السنة في نصوص الصفات، في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها دون تكييف ولا تمثيل. نعم، لا دي بقى اركنها عندك لحد ما يجي وقتها في أي كتاب تضعها، ولكن أنا حرصا على الأخ لما أرسل لي السؤال كنت من باب الفائدة أمليكم، هي ورقة بسيطة ولكن فيها قاعدة عامة، ولأن الحديث ده ممكن يسبب لك إشكال. يبقى القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إجراؤها على غيرها من دون تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بما دلت عليه على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشافعي من أول السطر. وصفة الملل شأن بقية الصفات، شأن بقية الصفات التي تثبت لله، شأن بقية الصفات التي تثبت لله على وجه الكمال، ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة إلا على وجه الكمال. لا قلت إيه هنا؟ ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق، وإنما يوصف بالقيد المذكور في الحديث. وهو لا يمل إلا إذا ملوا، كما أنه سبحانه وتعالى لا يخدع إلا المخادعين ولا يمكر إلا بالماكرين. وهكذا قال العثيمين أول السطر. قال العثيمين المكر والكيد من صفات الله الفعلية، التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق. لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال. فيوصف بها حين تكون مدحا، فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذ لم تكن مدحا. فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. انتهى الكلام، وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 18، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر وغيرهم من الصحابة بل وللأمة كلها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصل بنا الحديث إلى أن المسلم مهما فعل الذنب ثم تاب منه توبة نصوح، فإن الله عز وجل يغفره له مهما أكثر من الذنب ومهما عاد إليه. وقلنا أن ضابط الإصرار أن يفعل العبد الذنب ولا يتوب منه. أما إذا فعل ثم تاب ثم فعل ثم تاب وهكذا فليس بمصر، وهذا هو الفارق بين كلام أهل السنة والجماعة وبين كلام أهل البدعة والضلال. يقول: وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. إيه معنى ظفر الشيطان منكم بهذه؟ يعني تمكن الشيطان من أن يجعل أحدنا يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستحي من ربه ويتمادى في الذنب. كده وصل لمرحلة اليأس والقنوط، يتمنى الشيطان أن يصل أحدنا إلى ذلك. يقول: يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب. وقد روي المؤمن مفتن تواب، وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوعا: المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعته. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر وليتوب، فإنه لابد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابه وكتبها عليه. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليه، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليه. ما معنى الإصرار يا شيخ أحمد؟
أن يفعل
ولا يتوب منه. فعل ولم يتوب هو ذا الإصرار. طيب فعل وتاب شحلاء ليس بإيه؟ ليس بمؤصر ولو فعل مئات الأمران. وقلنا أكرمكم الله إن مسألة التوبة وشروطها المعروفة، الشاهد إن شرط العزم على عدم العود، مش عدم العود، العزم على عدم العود، أن يعزم عزما تأكيدا أنه لن يعود إلى الدم، والعزم من أعمال القلوب ولا يطلع عليه إلا العزيز الغفور. وبناء على ذلك لو أن العبد تاب ولكن لم يعزم، لم يطلع عليه إلا ربه، فهذا عياذا بالله يعتبر تلاعب وكذب على الله عز وجل. يقول ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب، انتبه، وعلى هذا ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب. طيب وما أدراك أن الذنب قدر عليك؟ معايا يا سيدنا محمد؟ ما أدراك، ولكن الله عز وجل قدر الأشياء وغيبها عنه، ثم بين لنا طريق الخير وطريق الشر. من سلك طريق الخير نجا، ومن سلك طريق الشر وتاب كأنه لم يذنب. أما أن العبد يفعل الذنب ويحتج بأن الله هو الذي قدره عليه، وبناء على ذلك يرفع التبع عنه، هذا كلام أهل البدع، كلام الجبرية، كلام المشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فعلى الرسل إلا البلاغ المبين. كلام ذكرا باطل. يبقى بناء على ذلك الله عز وجل قدر علينا أمور في الأجل في الأزل ما نعلمه، وبين لنا الطريق الحق وطريق الباطل. فكون أن العبد يحتد بأن الله قدر عليه الذنب لما فعله على أساس أنه ترفع عنه التبعة، هذا كلام باطل. ولكن كما قال أهل العلم يحتد بقضاء الله وقدره على المصائب، ولا يحتد به على الإيه؟ المعائب. ما معنى المعائب؟ اللي هي الذنوب، والمصائب اللي هي ما يقدره ربنا من أمور تكرهها النفس ولا دخل للعبد بها، يعني المصيبة نزلت بك ولا دخل لك بها، يعني ما سلكت الطرق التي تجعل المصيبة تنزل عليك، بل تسلك الطرق الشرعية الصحيحة، ولكن ربنا قدر لحكمة يعلمها أن يبتليك بذنب. نقول في هذه الحالة قدر الله وما شاء فعل. يقول ومعنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محال، ولكن الله جعل العبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب بالتوبة والاستغفار، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنب، وإن أصر على الذنب هلك. ما معنى وإن أصر على الذنب شغلاء؟ أحسن، فعل ولم إيه؟ ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة ولم يتب أصبح إيه؟ مصرا على الذنب. نعم، اللي هو لم يعزم على عدم العود. يعني ايه؟ هو احنا قلنا شروط التوبة ثلاثة اذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. الشرط الاول يا شيخ احمد من شروط التوبة، مسائل ثلاثة. الشرط الاولاني، ها الشرط الاولاني تجرب الاخير العزم الاولاني. الشرط الاولاني الاقلاع. الشرط الثاني الندم. الشرط الثالث العزم على عدم العود. خليك معايا على، يبقى هو هنا اقلع وندم كما زعم وعزم ألا يعود، ولكن في حقيقة الأمر هو ما عزم، يبقى توبته إيه؟ غير صحيحة ومردود عليه. طيب وإن زعم أنه عزم ثم عاد ولم يعزم، هذا هو التلاعب، وهذا لعياذا بالله من كبائر الذنوب رد النظر عن الذنب. طيب وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وفسر أقماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنيه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع. ويل لأقماع القول، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأقماع، والقمع كما تعلمون له فتحتان، إحداهما متسع والأخرى ضيقة، وفائدة القمع نقل الأشياء، وإذا وضع في القمع من فتحته الكبرى شيء ينزل من السفلى كما هو أم يتغير؟ ها؟ كما هو. وضعت زيت هينزل زيت، وضعت ماء هينزل ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرجل الذي يسمع، الذي يسمع ولا يتأثر بما يسمع، شأنه شأن القمع، ويل لأقمع القول. ثم قال الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يصرون أي لم يتوبوا من هذا الذنب وأصروا على فعلته. وقوله أدع السيئة الحسنة تمحها، قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة، وقد ورد ذلك صريحا في حديث المرسل خرجه ابن أبي الدنيا من مرسيل محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال يا معاذ اتق الله ما استطعت، واعمل بقوتك لله ما أطقت، واذكر الله عند كل شجرة وحجر، وإذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلاني. يعني فعل الذنب بينه وبين ربك فقط، التوبة بينك وبين ربك، فعلت الذنب أمام الناس ورأوك الناس وأنت تفعل الذنب، لا بد أن تكون التوبة علانية، ده ليس هذا فحسب. وفي كل موطن فعلت فيه الذنب أو البدعة يلزمك أن تتبرأ منها على رؤوس الأشهاد كما دعوت لها وفعلتها على رؤوس الأشهاد، وهذا أمر واضح. ولذلك قرر أهل العلم أن الذنب إذا فعله العبد بينه وبين ربه شؤمه وضرره وشرره قليل، قياسا على الذنب إذا فعله العبد بينه وبين الناس ورأوه الناس فتنة عظيمة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الحاكم وسنده إن شاء الله حسن، من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ابتلي شيئا بشيء مما نهى الله عنه فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. يبقى الأصل عند فعل الذنب أن يستتر العبد، يستتر، يعني أنت في لحظة من اللحظات ضعفت لشهوة أو لشبهة ولا محالة ستفعل الذنب، استتر حتى لا يراك الناس فيفتنوا فيك، يجدونك على الذنب وصحتك قوية وأولادك كثر ولديك من المال الكثير وزوجة حسناء إلى غير ذلك، يفتن الناس، يفتن الناس. ومن باب التنبيه أكرمكم الله أن يستتر العبد عند فعل الذنب من الناس له حالتان، أحدهما من أكبر الكبائر والثانية أمر بها الشرع، انتبهوا الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر. أن يستتر العبد عند فعل الذنب، يعني يا حمادة هيفعل الذنب دون أن يراه أحد، الحالة دي أو الشخصية دي نوعين اثنين، نوع إن فعله من أكبر الكبائر بل ستحبط عمله، وسأتيك بالدليل. الحالة الثانية أمر الشرع بها اللي احنا لسه واخدها، فليستتر بستر الله. ما المراد؟ الحالة دي أن يكون الشخص يبغض المعصية ويبغض فعله ويتمنى أن يتوب الله عليه، ولكن لضعف في قوته العلمية وقوته العملية ما استطاع أن يقاوم داعي الشهوة، فغلبته نفسه، فلما وجد لا محال فاعلا استطر حتى لا يكون فتنة للناس ويتمنى أن يتوب الله عليه. ده القسم الأولاني اللي هو ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فليستتر بستر الله. القسم الثاني أن يتمنى أن يغيب الناس عنه ويتمنى ألا يراه أحد، وإذا وقع هذا يرقص قلبه طربا وفرحا لأنه سيتمكن من فعل المعصية ولا يراه أحد، ويحرص دائما أن يستتر من الناس ويفعل المعصية وهو في غاية السعادة وفي غاية الهناء. هذا الذي قال في حقه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام أحمد من رواية ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم، أي من الأمة، ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عرفت الفرق بين الاثنين؟ واضح، واضح يا ولد الفرق بين الاثنين. يبقى رجل امتى الناس بتمشي ويفعل المعصية وهو في غاية السعادة، الآخر يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يفعل معصية ولكن ضعيف فاستطر ليقلل من شؤم ومن شر المعصية. هو ده الفرق يا أخواننا بالله، هذا هو الفرق بين هذين الصنفين. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يقول: وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلانية. وخرجه أبو نعيم بمعنى من وجه آخر ضعيف عن معاذ، وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها. وقد أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. كلمة يعملون السوء بجهالة، ما المراد منها؟ هل يا ترى أنه يجهل الذنب ففعله؟ لا، كلام ده غير صحيح، لأنه إن كان يجهل وفعل ليس عليه ذنب، فكيف يتوب من شيء ليس عليه ذنب؟ والصواب في الآية كما ذكر أهل العلم أن كل من فعل ذنب فهو جاهل، فصفة الجهل وصف دائم لكل آدمي عند تلبسه بالمعصية. فهمت يا أخوان؟ وصف الجهل وصف دائم لكل آدمي تلبس بمعصية، وصف الجهل وصف دائم لكل آدمي تلبس بمعصية، يعني لما فعل المعصية كان جاهل، جاهل بقدر الله، جاهل بعظمة الله، جاهل بالعذاب الذي توعد الله به لمن عصاه، فلما جهل فعل المعصية. وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله: وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بكى. ويروى عن ابن مسعود قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: قال رجل من بني إسرائيل يا رسول، قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها ثلاثا، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها. انظر طبعا فضيح، يجد الرجل فعل خطيئة بليل لا يراه أحد، يصبح موجود على باب الدار وأسفل منها الكفار. يقول: فإن كفرها كانت خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لذلك قص علينا ربنا عز وجل في القرآن ما حدث لبني إسرائيل لما عبدوا العجل، أي كفروا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لما وقعوا في عبادة العجل وأرادوا أن يتوبوا، أمر الله نبيه موسى عليه وعلى الصلاة أن يأمر هؤلاء القوم أن يقتل بعضهم بعضا لكي تقبل توبته، وفعلا اصطف الفريقان وبدأ القتال. ومن رحمة ربنا عز وجل بهؤلاء القوم ظلل عليهم الغمام حتى لا يرى الرجل وهو يقتل أخاه أو أباه أو ابنه. ثم بدأ القتال، فلما استحر فيهم القتل وقتل منهم أكثر من 50,000، أوحى الله إلى نبيه موسى أن قل لهم: ارفعوا السيف، من مات منكم فهو شهيد، ومن لم يمت فقد تاب الله عليه. لما عبدوا العجل؟ فكانت توبة بالقتل. طيب، أمة النبي محمد مهما فعل العبد من الذنوب حتى لو ارتد عن دين الله، لو أشرك لو كفر، يقلع عن الدم ويندم عن الفعل ويعزم على عدم العبد، وهذا من رحمة الله عز وجل. يقول: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: هو سعة الإسلام، وما جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من التوبة والكفارة. وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع، وهذا الصواب، أن العبد إذا تاب بشروط التوبة المتفق عليها كما سوف تأتي إن شاء الله توبته مقبولة من هذا الذنب. وأيضا ذكر أهل العلم أن العبد إذا أذنب ذنوبا كثيرة وأراد أن يتوب يجب عليه أن يتوب من كل الذنوب ويحدث لكل ذنب توبة. طيب، هب أنه تاب من بعضها ولم يتوب من الآخر، هل قبول توبة من الذنوب الذي تاب منها يتعلق على عدم توبته من الذنوب الأخرى؟ لا، بل تقبل توبته وإن لم يتوب من بقية الذنوب، فليس هناك تلازم بين عدم التوبة وبين عدم قبول التوبة من الذنب الذي تاب منه. مفهوم يا إخواننا؟ حتى أحدنا إن وقعت في ذنب وحتما ولا بد فعجل بالتوبة، وإن تعذر عليك أو استعصى عليك التوبة من بعض الذنوب لغلبة الشهوة على بدنك فعجل بما استطعت واسأل الله أن يتوب عليك فيما عجزت عنه. يقول: وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع. ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة، بل يرجى وصاحبها تحت المشيئة وإن تاب، واستدلوا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته. وربما استدل بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقولهم وبقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقولهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والظاهر أن هذا في حق التائب، لأن الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك لما تأخر نزول الوحي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ولم يجلس عندها منذ أن تكلم الكذابون إلا في هذا اليوم، وكان عندها أبوها وأمها وامرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاعترفي وتوبي، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يعني أول خطوة في طريق التوبة الاعتراف بالذنب. ومن أجل هذا قرر العلماء أن المبتدع قل أن يتوب. لما؟ لأنه يظن أنه لم يفعل الذنب، لأنه ابتدع وتقرب إلى الله عز وجل بالذنب ويظن أنه طاعة. وهذا هو المراد بما رواه الإمام أحمد من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. سئل الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إيش معنى حجب التوبة؟ قال أي لا يوفق ولا يهتدي إليها. لأن أول خطوة ماذا يصنع المبتدع؟ ها؟ يعترف. طب يعترف إزاي وهو يظن أنه يتقرب إلى الله؟ ده عمال يعمل يفط ويجل على البرلمان ويعمل كذا ويعمل كذا ويظن يتقرب إلى الله، كيف متى يعترف؟ والإجماع منعقد على أن المبتدع مهما كانت بدعته تاب منها وندم واعترف بخطئه الله عز وجل يقبل توبته. وهذه الآية لا تدل على عدم القطع، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع. ومن هنا قال ابن عباس إن عسى من الله وجه، نقله عنه علي بن أبي طلحة. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن التائب ممن شاء أن يغفر له، كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. طيب في ورقة كده واكتب ما يملى عليك، ورقة واكتب ما يملى عليك. يستثنى عموم من عموم ما تصدر من طالب علم، فاش خالص. كيف استثنى طالب علم؟ اقول مثلا استثني من هذا العموم هذا الخصوص. طول بالك، انا بنبه لك على اللفظ اللي انت قلته، عموم من عموم خطا اصولي فادح. ما هو عموم من عموم يبقى عادش حاجه، استثنى الرجال من الرجال ما عادش حاجه، ايش خلاك؟ قبلها شوية. ها كتبته لسه؟ اكتب. والذي عليه أهل التحقيق في هذا الباب أن من أذنب ذنبا مهما كان الذنب شركا فما دونه، أن من أذنب ذنبا مهما كان الذنب شركا فما دونه ثم تاب توبة النصوح بشروطها المعهودة بشروطها المعهودة بشروطها المعهودة كأنه لم يفعل الذنب. ووقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة وهي هل يرجع بعد التوبة إلى منزلته التي كان عليها قبل أن يفعل الذنب أم لا؟ إلى منزلته التي كان عليها قبل أن يفعل الذنب. وقع الخلاف هنا. أما خلاف في عدم قبول التوبة، لا، لم يقع. يعني هو كان في منزلة معينة ثم أذنب، لا شك نزل ثم تاب، هل يعود إلى مكان عليه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. طيب اكتب عندك: وهذا هو المراد بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا هو المراد بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يفتح قوس: أي تاب منها العبد، أي تاب منها العبد. من أول السطر: وإذا فعل العبد ذنبا وأدركته منيته قبل أن يتوب منه فهو على قسمين. وإذا فعل العبد ذنبا وأدركته منيته قبل أن يتوب منه فهو على قسمين، باعتبار الذنب الذي فعله. وإذا فعل العبد ذنبا وأدركته منيته قبل أن يتوب منه فهو على قسمين باعتبار الذنب الذي فعله. أولا: إن فعل شركا أكبر أو كفرا مخرجا عن الملة، فهو مخلد في النار، القسم الثاني: إذا فعل ذنبا دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. الله يكرمك في الآية الجزء الأولاني، وهو المقصود بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، اللي هو القسم الأولاني، اللي هو أن يفعل ذنبا شركا أو كفرا أكبر، فهو مخلد في النار، وهو المراد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.
أي نعم، أوضحها اللحظة، لأن هنا في البداية وضعت قيد، إيه هو مخلد في النار، وصاحب الشرك الأكبر لا يخلد، ولكن لا يغفر له، ليس تحت المشيئة. ماشي، طب يشرك بالله، حرقت منها الأصغر ليه؟ من يشرك بالله، انه من يشرك بالله يشرك فعل، ماشي، والشرك مفعول، كويس، لما خرجت منه الشرك الاصغر.
ما حدتك؟ كويس بس معايا، حرم عليه الجنة، إذا أنت ما خرجتهاش بكلمة حرم عليه الجنة، خرجتها بالإجماع أن الشرك الأصغر يخرج من هذا، مش بعجز الآية. كتبتوا إيه إخواننا؟ إحنا قلنا إذا فعل العبد ذنبا شرك أكبر أو كفر أكبر، ومات قبل أن أو أدركته من يتوب قبل أن يتوب فهو إيه؟ مخلد. وهو المقصود بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي مشرك به. القسم الثاني أن يفعل ذنبا دون الشرك الأكبر أو الكفر، أن يفعل ذنبا دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، وأدركته منيته قبل التوبة. فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنب، ومآله إلى الجنة إن شاء الله. إن شاء الله عذبه أو إن شاء غفر له، ومآله إلى الجنة، ومآله إلى الجنة. ملحوظة، ملحوظة، من أشرك شركا أصغر، من أشرك شركا أصغر ومات قبل أن يتوب، ومات قبل أن يتوب، فلأهل العلم فيه قولان معتبرا، فلأهل العلم فيه قولان معتبرا. الأول يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن لا يخلد في النار. يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن لا يخلد في النار. القول الثاني هو تحت المشيئة كبقية الذنوب، هو تحت المشيئة كبقية الذنوب. نعم، قول أهل العلم الرجح أنه في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك. واضح يا إخواننا المسألة ديت؟ اكتب عندك. كان بعض إخواننا سألنا في الأسبوع الماضي عن صفة الملل لله، فوعدت أن آتيه بكلام أهل العلم، وأعاننا الله ونوفي بما وعدنا به. من أول السطر، روى الشيخان من حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان من حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي، وضع شدة وفتحة على الياء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعندي امرأة من بني أسد، وعندي امرأة من بني أسد. فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ من هذه؟ قلت فلانة، قلت فلانة. هو أنا قمت سبت المكان بتاعي عشان تقوم؟ لا، أنا قلت تكتبها بهذا القدر، قمت أنا فتقومش، شوف ضع منك أدي ومش همل لي تاني، ما كده سندك وطفي صح يا رجال ولا لا؟ بغض النظر احنا يعني تعبانين خالص، ولكن يعني ها سندك اصبح واطي جواك. قلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها، فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال صلى الله عليه وسلم: مه. فقال صلى الله عليه وسلم: مه. تذكر من صلاتها. فقال صلى الله عليه وسلم: مه. ميم هاء. عليكم ما تطيقون من الأعمال. عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. لا يسأم الله حتى تسأموا. في هذين النصين إشكال، وهو في هذين النصين إشكال، وهو أن الملل في اللغة استثقال الشيء، أن الملل في اللغة استثقال الشيء، استثقال الشيء، والإعراض عنه والضجر منه. وجاء في الحديث السابق مضاف إلى الله، مضافا إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث السابق مضافا إلى الله عز وجل. من أول السطر: الجواب عن هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال. أولا، القاعدة العامة عند أهل السنة في نصوص الصفات، القاعدة العامة عند أهل السنة في نصوص الصفات هي إجراؤها على ظاهرها. دون تكييف ولا تمثيل. إجراؤها على ظاهرها دون تكييف. عند أهل السنة في نصوص الصفات، في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها دون تكييف ولا تمثيل. نعم. لا، دي بقى اركنها عندك لحد ما يجي وقتها في أي كتاب تضعها. ولكن أنا حرصا على الأخ لما أرسل لي السؤال كنت من باب الفائدة أمليكم. هي ورقة بسيطة ولكن فيها قواعد عامة، ولأن الحديث ده ممكن يسبب لك إشكال. يبقى القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إجراؤها على غيرها من دون تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بما دلت عليه على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشافعي من أول السطر. وصفة الملل شأن بقية الصفات.
شأن بقية الصفات التي تثبت لله، شأن بقية الصفات التي تثبت لله على وجه الكمال، ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة إلا على وجه الكمال. لا قلت هنا ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق، وإنما يوصف بالقيد المذكور في الحديث. وهو لا يمل إلا إذا ملوا، كما أنه سبحانه وتعالى لا يخدع إلا المخادعين، ولا يمكر إلا بالماكرين، وهكذا. قال العثيمين، أول السطر، قال العثيمين: المكر والكيد من صفات الله الفعلية، التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال. فيوصف بها حين تكون مدحا، فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذ لم تكن مدحا. فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. انتهى الكلام، وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.